السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هادي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوا كن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب حتى نجتمع في أعظم المجالس على الأرض، أطيبها أفضلها، هذه التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوصى في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في يوم من الأيام، قضى صلاته وانتهى منها، فأقبل بوجهه على الناس فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم، تخيلوا، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مجالسهم وقربهم من الله. فقالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ من هؤلاء اللي يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مجالسهم وقربهم من الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم جماع من نوازع القبائل تصادقوا في الله، تصادقوا في الله وتحاب فيه على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما نستمع هذا الحديث ما يكفي لنجتمع ونجتهد ونترك كل شيء حتى نكون أقرب الناس مجلس يوم القيامة من الله عز وجل. ما يكفي خواتي بس فقط تتفكري تيسير طلب العلم الشرعي وإحنا في بيوتنا جالسين على مقاعدنا، كيف كنا نتكبد نقطع مسافات، ويعني تذهبي وسيارة وممكن يكون الوقت وكذا، ثم الله عز وجل يفتح لنا ويسر لنا الطرق ثم تصبح تصلنا إلى بيوتنا. لكن مع ذلك هل تعتقدي أن الجميع يصبر على الجلوس لسماع والاجتماع على طلب العلم؟ لا. إذن ما معنى هذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلمي ما معنى أن الله اصطفاك؟ والله من أجمل ما سمعت وقرأت أن الله اختارك واصطفاك لتكوني من أحباب الله من المقربين. خواتي الحبيبات، هذا الكلام يعني لو نردد في كل مرة حتى تشعري بتعظيم هذه المجالس. لما تعلم أنه أقرب الناس مجلس يوم القيامة أهل هذه المجالس. أسأل الله لا يحرمني وإياكم ويثبتنا ويجعلنا يا الله من أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلنا إلى آية، إلى الآية 200. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن فإذا قضيتم مناسككم، المجلس الذي مضى يوم السبت عما كان كلامنا؟ أول شيء سأسألكم، ما هي المناسك اللي ذكرت لنا ودرسناها؟ مناسك الحج. طيب نفتح المصاحف، نفتح المصاحف ونذكر المواضع اللي ذكرت في الصفحة، يعني الآن في الآيات التي قبل. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى في أول ما ذكرت الأخت اللي هو ذكر لنا عرفات، طبعا ذكر لنا قبل ذلك الأشهر التي يحرم فيها الناس، الحج أشهر معلومات. ثم بعد ذلك ستذكر في نفس الصفحة المناسك، سيذكر لنا الركن الأعظم، الركن الأعظم في الحج، وهو فإذا أفضتم من عرفات. إذن عرفات، وإحنا ذكرنا عرفات وقلنا أن فيها يكون صلاتين، ما هما؟ قلنا صلاة الظهر والعصر يصلوهم المسلمون جمع وقصر في عرفات. متى يكون وقت عرفات؟ متى الذهاب إلى جبل عرفات؟ قلنا وقته يبدأ من زوال الشمس، وقلنا معناه الظهر من الزوال إلى طلوع فجر، ماذا قلنا؟ اليوم العاشر من عشرة ذي الحجة. إذن التاسع من ذي الحجة هو هذا اليوم، يوم الموقف الأعظم في كل سنة. التاسع من ذي الحجة المسلمين يجتمعوا للوقوف في جبل عرفات. جبل عرفة هو هذا الموقف العظيم، هذا الموقف العظيم يصلوا فيه الظهر والعصر جمع وقصر، ثم لا يزال يدعو الله يدعو الله يدعو الله إلى أن تغرب الشمس. طيب غربت الشمس الآن، إلى أين الناس تنفر؟ الله سبحانه وتعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن إحنا سنذكر نعم المزدلفة. إذن انتهينا الآن من الوقوف في عرفات بعدما صلينا فيها الظهر والعصر جمع وقصر ودعاء دعاء دعاء وذكر إلى أن تغرب الشمس. غربت الشمس يصبح هناك دفع ومغادرة من عرفات إلى أين؟ إلى المشعر الحرام الذي قلنا هو المزدلفة. قلنا لماذا سمي حرام؟ قلنا لأنه إحنا سنخرج من عرفة، جبل عرفة حل، سنخرج إلى حرم، لأن المزدلفة في الحرم لكن عرفة خارج الحرم. طيب بعد ذلك إذا الآن تريد الترتيب على قول الشوكاني، إذا إحنا نريد الترتيب الآن في المناسك فنقول الوقوف في عرفة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى المزدلفة، والمزدلفة قلنا فيها يكون صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، لكن تعلموا أنه ما في قصر في صلاة المغرب، تصلى ثلاث، ويكون القصر في صلاة العشاء تكون ركعتين. طيب ويكون فيها أيضا كمان صلاة، قلنا إذا نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المشعر الحرام في المزدلفة. ثم هناك أيضا كمان صلاة، إذا هي صلاة الصبح، نعم صلاة الفجر. طيب قبل أن ماذا قلنا؟ أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على مخالفة المشركين الذين كان يعظم الشمس، فيغادر من هناك ثم يذهب إلى أين؟ ثم أفيض من حيث أفاض الناس. أنا الآن أسألكم الترتيب، أنا أسألكم الترتيب، عرفة، المزدلفة، ثم منى. نعم إذن إذا أخذنا على قول الشوكاني أن ثم هنا حرف العطف يراد به الترتيب، سنقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي سنتوجه بعد ما نخرج من المشعر الحرام من المزدلفة إلى منى. لماذا؟ لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ويتم بعد ذلك ذبح الهدي. طيب الآن هذا إذا أردنا في إيش الترتيب، هذا إذا أردنا الترتيب من المناسك، لأن الله سبحانه وتعالى هنا ماذا يقول لنا؟ فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، لأنه إحنا بعد قليل سيأتينا الترتيب أيضا، واذكروا الله في أيام معدودات، سنذكر المكث في منى في أيام التشريق. فإذا أردنا ترتيب المناسك سنقول جبل عرفات الركن الأعظم، ثم المزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. على قول إذا أردنا ترتيب المناسك سنقول هنا الإفاضة ستكون إلى أين؟ إلى منى، لرمي الجمرة جبرة العقبة في سبع حصيات، ثم ذبح الهدي، ثم يتحلل الرجال يحلقوا والنساء تقصر، ثم يكون بعد ذلك طواف الإفاضة، ثم يكون بعد ذلك طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى للمكث فيها في أيام التشريق. طيب إحنا الآن أسأل سؤال ثاني، أنا الآن لا أريد الترتيب، لأنه إحنا قال الشوكاني ممكن تكون للترتيب وممكن يكون هناك عطف. إذا أردنا في ثم العطف على جملة سابقة، إذا أردنا الآن العطف على جملة سابقة وليس المراد عندي الترتيب، لا أريد أن أرتب المناسك، أريد أن أعطفها، فإذا أفضتم من عرفات سأعطفها على هذه الجملة، ثم أكلم الآن ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من هم الذين كانوا لا يرضون الوقوف في جبل عرفة لأنه حل؟ من هؤلاء؟ فيأمرهم الله في هذه الآية أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أنتم تفيضوا من عرفات، من الحل. الحمص نعم رائعة، قريش أهل قريش الحمص كانوا يسموا نفسهم الحمص، متحمسين لعاداتهم وتقاليدهم وتمسكهم بدين آبائهم، فكانوا يأبوا ويرفضوا أن يقفوا في جبل عرفات. وين كانوا يقفوا؟ كانوا يقفوا في المزدلفة ويقولوا إحنا أهل الحرم لا نقف إلا في حرم، نعم في مزدلفة، فيرفضوا الوقوف في عرفة. فأتى الأمر من الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن إحنا أعطينا وجهين، واضح؟ لعل هذيك المرة يا خواتي كان يعني كنا شرحنا كثير كلام، الآن أوضح صح؟ الآن واضح إيش المعنى؟ الآن المعنى إما يكون الترتيب فترتب تقولي الوقوف في عرفة ثم الذهاب إلى المزدلفة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا أي إلى منى لرمي جمرة العقبة وذبح الهدي، وبعد ذلك يكون هذا طبعا في مكة يكون ذبح الهدي والتحلل. طيب إذا ما أردنا إحنا الترتيب قلنا سيكون عطف على فإذا أفضتم من عرفات، لماذا؟ لأن قلنا الخطاب لأهل قريش الذين كانوا يرفضون أن يؤدوا المناسك كما هي معلومة عند العرب، يعني كل العرب كانوا يقفوا في عرفة إلا أهل قريش، إلا الحمص كانوا يرفضوا الوقوف معهم. طيب فإذا قضيتم مناسككم، وهذه المناسك اللي ذكرناها الآن، الوقوف في عرفة ثم بعد ذلك عندنا المزدلفة ثم بعد ذلك الذهاب إلى منى لرمي الجمرة رمي الجمرة العقبة الكبرى اللي هي طبعا احنا بنسميها صغرى وسطى الكبرى او رمي الجمرة العقبة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا أتممتم ما ذكرناه من مناسك الحج، فإذا أتممتم أداء مناسك الحج وتحللتم من النسك، وتحللتم من النسك، وقلنا كيف يكون ذلك؟ قلنا التحلل سيكون بذبح الهدي والحلق للرجال ويكون التقصير للنساء، لكن في شيء واحد سيبقى من المحظورات، ما هو؟ يتطيب كل شيء بعدما يذبح الهدي ويقصر له أن يتطيب ويلبس المخيط، إلا الجماع، إلا الجماع، نعم إلا الجماع يلبس المخيط، الرجال يتطيب، النساء تسرح شعرها، كل هذا يعني إلا الجماع. طيب فإذا أتممتم أداء مناسك الحج وتحللتم من النسك فأكثروا من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لماذا دائما يأتي ذكر الله بعد العبادات؟ لماذا يكون التكبير والتهليل؟ يعني الآن إحنا يشرع لنا التكبير صح ولا لا بعد صيام شهر رمضان، لا نزال نكبر ونردد كلمة التوحيد شكرا لله، نعم شكرا لله سبحانه على إنعامه بالتوفيق لأداء هذه العبادات العظيمة. دائما يعني عادة الناس يحتفلوا خواتي بإيش يحتفلوا؟ تقول لك أنا أحتفل بعيد الميلاد. ما الإنجاز؟ يعني أنت نقص من عمرك، إيش اللي ما الإنجاز اللي تشعري أنك تحتفلي فيه؟ أو يحتفلوا مثلا بيوم الأم اللي عقوها طوال السنة، ما الإنجاز اللي أنجزته؟ ما الاحتفال؟ يعني يحتفلوا بيوم العمال والعمال كلهم مظلومين وما يأخذوا الأجور، يعني كأن إحنا منكذب. عيد الحب وهو سبحان الله ممكن يكون خائن وعلى علاقات، ثم يأتي في يوم ويحتفل بعد ذلك شو في حاله؟ يعني في ناس خواتي بس تقليد، بس تقليد تقليد، بعظم أيام وشهور بس تقليد. يعني لو سألتي ليش تعظم هذا اليوم؟ ليش تعظمه؟ إيش المميز فيه؟ يعني ما الذي تفعله في أنفسكم؟ الأصل الآن أنك تعظم على إنجاز، تعظم الشيء اللي فيه فعلا حقيقة إنجاز. هنا التكبير والتهليل وإنك تشعري نعم، لأن الله وفقك لأداء مثلا شوف الحج، هل كل أحد ممكن إنه يحج؟ لا، الحج لا يتيسر لأي أحد. يعني انظروا هذا العبادة العظيمة اللي حقيقة يشعر الإنسان إنه يذوب وهو يشكر الله إنه وفقه لأن يسقط عنه مثل هذه العبادة العظيمة اللي هي أصلا ركن، ركن من أركان الإسلام. هذا الصفاء نعم والله توفيق. فهنا يشرع لك التكبير والتهليل وترديد كلمة التوحيد ونكبر الله ونعظم الله أن الله أعاننا في شهر رمضان. يكون التكبير والتعظيم لأن الله أعانك على الصيام، ومش كل أحد يصوم، هناك من الناس من يريد لكن لا يقدر. ففعلا هذا يحتاج للتوفيق، أداء العبادات خواتي يحتاج إلى إيش؟ التعظيم فعلا. هو يعني شوفوا انظروا كل عبادات فيها مشاق، ولولا تيسير الله عليك لن تعبدي، لا تعتقد الصلاة حتى الصلاة الآن. هل كل أحد يستطيع أن يسجد؟ لا. وإن كان سيأخذ الآن المريض الثواب كامل إذا مريض، هو ما يستطيع لكن الله يكتب له الثواب كامل، لكن أنا لا أقول عن هذا. هل كل أحد يصلي؟ لا، مع أنه الماء موجود ويعلم بفرضية الصلاة. لذلك الواجب علينا إعادة التصور للأشياء اللي نعظمها في حياتنا. تعظم الأمور اللي ستكون سبب لنجاتك في قبرك، الصلاة تأتي عند رأسك، زكاتك، صيامك تحيط فيك في بدنك، تدافع عنك في قبرك. يجب العقاب على العبد لكن لا يعاقب. لماذا؟ لأنه صلاته وصدقاته وعباداته وأعماله تدفع عنه العذاب. ففعلا شيء يعظم، شيء عظيم. وليكن ذكركم لله كما في موسوعة التفسير لا يقل عن ذكركم لآبائكم وذكر مآثرهم، بل عليكم أن تذكروه بأشد من ذلك، في موسوعة التفسير هذا الكلام. طيب إذن سنشكر الله على إنعامه بالتوفيق لأداء هذه العبادة العظيمة. طيب كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، هل هذا للتخيير؟ يعني أنت مخيرة تجلس تمدحي في الحسب والنسب، وفي كثير من الناس على فكرة يعني حتى في أعظم المناسك اللي هي الحج تجدي طول ما هو جالس ويتكلم عن حسبه ونسبه ودرجته العلمية. على فكرة أخواتي هذا موجود، مش فقط في الجاهلية، لا يزال في ناس فيهم جاهلية. الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. إذا بدكم تصدقوني في هذا الكلام، خلي الناس بعد ما تعود من مواسم الحج طوال الوقت تكلمك عن الحملة، عن الحملة اللي هي يعني مش عارفة كم نجمة، 6 7 8 يعني بتقولك إن هي أكثر من 5 نجوم، وعن الفندق اللي هو يعني فتجدي إنه الكلام كلفت كذا كلفت كذا، مع أنه هناك في كلام كثير عظيم عن المناسك والشعور والمشاعر والوقوف بين يدي الله، موقف عرف بس هذا الموقف يحتاج وصف يعجز الإنسان عن وصفه. كيف تشعري بسكينة في المكان؟ اللسان يعجز عن وصفه، لا تعلم المكان يتغير، الأرض نفسها المكان، لكن في شعور سكينة تحل على البقعة كأنه الإنسان يشعر في شيء غريب. إذن هذا خواتي الإنسان الأصل يبدأ يعني يذكر روحانيات الأمور اللي فعلا أنعشت روحه وقلبه، مش الإشي اللي يميت في القلب، المال والجاه. فالله عز وجل هنا يطلب منهم أن يعظموه، لا يعظموا المال ولا الجاه ولا الحسب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ليس للتخيير، بل الواجب هنا أن يكون ذكر الله أعظم من ذكر كل شيء. عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، وليس لهم ذكر إلا بس أفعال آبائهم. أنتوا تعلموا أن أهل الجاهلية وصل فيهم التفاخر في ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لو تسمع الشرح وتفسير العلماء كانوا يصلوا إلى المقابر، يعني يبدو يتفاخروا بأحياهم ما يكتفوا، يتفاخروا بالأموات في المقابر، أن هذا كان ابن عمي وهذا كان كذا، واضح. فما يعني الجاهلية هاي أمرها إنه لما يشعر الإنسان في نفسه خير من غيره، أحسن من غيره، اللي بسبب الاسم أو المنصب أو الرتبة أو العمل أو المال أو السيارة، هذا أمر من الجاهلية. فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقيل: أي استغيثوا بالله والجأوا إليه كما يستغيث الصغير بأبيه إذا مسه سوء. تخيلوا، استغيثوا بالله والجأوا إليه كما يستغيث الصغير بأبيه إذا مسه سوء. إحنا أمام الله المفروض بهذا العجز والافتقار: اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ماذا يقول ابن عاشور؟ يقول: والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة، كثرة عندهم، والتكرير من كثر ما يكرروا هذه المواضيع، وتعمير أوقات الفراغ به، لأنهم كثيرين يكرروا ذكر مناقب آبائهم ومحاسنهم. أو أشد ذكرى، يقول ابن عاشور: ليست أو هنا، ليست هنا للشك قطعا، ما في شك أن ذكر الله يجب أن يكون أعظم، إنما هي لماذا؟ هي لتحقيق ماذا؟ لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد. يعني الواجب هنا أن يكون ذكر الله أعظم. فكأنك تقرأي ماذا؟ أو أشد ذكر، مين تقول ممكن الحرف اللي نضعه هنا بدل أو؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. بل نعم رائعة، بل أشد، كما يقول الدكتور خالد السبت، ليس للتخيير ولا للإباحة، إنما هي للتحقيق، كأنما يقال بل أشد ذكرى، وهذا واضح. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما مناسبتها لما سبق؟ فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لدائما إخواتي بيكون فيهم جاهلية وحب الدنيا والمناصب، ففعلا يدور تفكيرهم ويدور فكرهم على دائما على المظاهر، الدنيا، همهم الدنيا، همهم كم أجمع، همهم مدح الناس، همهم ثناء الناس، همهم عيون الناس، همهم ما ينتقدوهم الناس، واضح؟ فالآن أنت الآن طلب منك ذكر الله، وأنه ليكون الآن معظم في قلبك ليس الدنيا، المعظم في قلبي الله، حب الله، رؤية الله، القرب من الله، هذا الأصل يكون معظم في قلبي. فلما أمرنا بذكر الله، الله يخبرنا أنه في ناس قلوبهم عامرة بذكر الدنيا، ولو أمروا أن يذكروا الله لم يكونوا كذلك. الله يخبرنا عن قلوب لما أرشدنا الله سبحانه وتعالى لذكره وأرشدنا لدعائه، وأن نتذلل وأن نفتقر وأن نصبح مثل الطفل الصغير المنكسر اللي يبكي له حاجة عند والده ويعجز عنها. هذا حال العبد مع الرب، دائما ذليل، دائما يشعر بالعجز والافتقار والذل أمام الله العظيم. الله يخبرنا أن هناك من الناس من يقالهم أذكر الله، لكن المسيطر على قلوبهم ما هو؟ حب الدنيا، المظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك انظري بما وصف الله لنا، أخبرنا بما في قلوبهم. إحنا ما نعلم ما في قلوب الناس صح، لكن الله عز وجل الآن أخبرنا عن شيء داخل نفوسهم إحنا ما نعلمه. الله يخبرنا فمن الناس، هناك ناس، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق، ما معنى خلاق؟ أي ما له في الآخرة من نصيب، هم الدنيا. ففي موسوعة التفسير يخبرنا فمن الناس من لا يسأل الله تعالى إلا مصالح الدنيوية، بس مصالح دنيا، فيسأل متاعها وزينتها ولا نصيب له في ثواب الآخرة. لماذا؟ لرغبة عنها، هو ما يسأل أصلا، هي ما تجاهد نفسها لسؤال العلم وطلب العلم عن الله وإنها تجعل جهدها في الآخرة، لا، هي لرغبتها عنها، قصور همتها عن الآخرة. إذن هناك ناس دائما يهمهم الدنيا، فيسأل الله دائما من متاعها وزينتها ولا نصيب له في ثواب الآخرة. لماذا يخبرنا في موسوعة التفسير؟ لرغبته عنها، هو ما يرغب في الآخرة، يرغب في الدنيا، وقصور همته على الدنيا. تجديها في 24 ساعة كم منها لله وكم منها للدنيا. وحتى لو نتكلم عما كان لله، مثلا الصلاة، تجديها مثل نقر الديك ودائما دنيا دنيا دنيا. طيب هذا مذموم ولا ممدوح؟ مذموم ولا ممدوح؟ الله يخبرنا عن هذا اللي هم الدنيا. الله أسأل الله عز وجل لا يجعل أكبر همنا الدنيا، نسأل الله يجعل همنا الآخرة ولقاء الله. مذموم، من وين أخذتي مذموم؟ من وين أخذتي؟ وين الآية اللي تعطيك أنه في ذم عظيم؟ وما له في الآخرة من خلاق. ما معنى خلاق؟ نصيب، نصيب، ما له شيء في الآخرة، أخذ ما يريد في الدنيا. فهذا ذم لمن يسأل الله تعالى الدنيا وملذاتها دون الآخرة، يتعب لدنيا وينسى أخرى. قال الشوكاني والخلاق هنا النصيب، النصيب أي وما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب. لماذا ليس له في الآخرة من نصيب؟ لأن همه مقصور على الدنيا، لا يريد غيرها ولا يطلب سواها. وهذا، وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا، يقول الشوكاني، والذم لمن جعل غاية رغبته ومعظم مقصود هذه الدنيا. طيب ومنهم، يلا، الفريق الناجح، الفائز الناجي، الفريق اليقظ اللي يعلم أن أصلا ما تساوي جناح بعوضة، ما أعطيها هذه، إيش اللي أعطيها اللي تتخلى عني في أعظم لحظات ضعفي لما أنا أموت؟ تتخلى عني كل شيء، يتخلى عني حتى ملابسي، حتى الزوج والأولاد كلهم يضعوا التراب على رأسي، إيش أعطيها هذه؟ هذه ما أعطيها إلا مقدار ما يبلغني للآخرة. هذا العاقل اللي يعلم أنه الدنيا هاي ما تستحق من مشاعرك، ما تستحق قلبك، ما تستحق مجهودك يا حبيبتي، هي تتخلى عنك أصلاً. فتأتي الأخت عندها يقظة تقول يعني إذا ملابسي ما أخذها، إذا كل أهلي يضعوا التراب على رأسي ليش أبكي؟ جالسة تبكي على هذا خانها وهذا تزوج عليها وابنها عقها وهذه ما عزمتها وهذه ما احترمتها وهذه ما وجبتها، والبيت هذول الناس سكنوا فيلا وأنا لازلت أسكن بالأجار. أختي هذا كله كلام هذا كله ما تاخذيه معك. على ماذا تبكي؟ أهل اليقظة، أهل الفطنة، أهل العلم، الفريق الثاني في الآية 201: ومنهم من يقول ربنا، ومنهم من يقول ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أهل يقظة، نعم يريد من الدنيا، يريد من الدنيا ما يبلغ للآخرة، لكن ليست همه، ليست أكبر همه، همه الآخرة، لقاء الله، النظر إلى وجه الله العظيم، التنعم بنعيم الجنة، يريد أن الله يقي عذاب القبر، لأنه وقنا عذاب النار. الآخرة حسنة، منها أنك لا تريد أن تعذبي في قبرك، لا تريد أن تعاني في أرض المحشر. الآخرة حسنة معناه أنه الله عز وجل يجعل كل ما يستقبلك حسن، ويقيك كل أنواع العذاب. إذن هم هؤلاء أهل الفطنة. ومن الناس مؤمنون، يلا في موسوعة التفسير الآن أقرأ: ومن الناس مؤمنون يسألون الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، سواء في مناسك الحج أو بعد أدائها. يعني هذا حالهم دائما، مش فقط في مناسك الحج، لا، هذا ينام يستيقظ وهو يدعو الله عز وجل أنه يقي عذاب النار، أنه يمتع في صحته وعافيته حتى يعبد الله، يريد أن الدنيا هذه تكون مزرعة للآخرة، دائما هذا همه. فسواء في مناسك الحج في موسوعة التفسير يقول لنا، أو بعد أدائها، أو في غير ذلك من الأوقات، يسأل الله في الدنيا الحسنة. يلا، من تقول لي أعظم الحسنات في الدنيا؟ يلا، أول إجابة هي يعني كله هو جميل، نعم هذا رائع، هو من حسنة الدنيا. أنا أريد أعظم ما قالوا العلماء في الحسنات في الدنيا، أعظم حسنة في الدنيا العلم النافع. ارجعوا لكلام المفسرين، أول ما يبدأ بالكلام عن حسنات الدنيا يقول: وهذا أولا واحد شامل للعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح أحسن حسنات الدنيا، لأنه أنت لن تعملي صالحا بدون علم، واضح؟ إذن شامل للعلم النافع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أحسن حسنات الدنيا؟ العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحسن والعافية وغير ذلك. طب وأما حسنة الآخرة اللي يطلبونها كما في موسوعة التفسير، ماذا يقول لنا؟ وأما حسنة الآخرة التي يطلبونها فهي ماذا؟ نعيم الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ نعيم الجنة. طب وما الزيادة؟ نعم رائعة، أحسن حسنات الآخرة النظر إلى وجه الرب. خواتي، إذا الله تجلى للعباد وكشف لهم الحجاب ورأوا الله، لا ينظروا حتى للحسنى اللي هي الجنة، ما ينظروا، لا يلتفتوا للجنة اللي هي أنعم النعيم. تخيلوا، لأنهم الآن تنعموا بلذة النظر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي أجمل من الحسنى اللي هي الجنة اللي هي رؤية الله. فهؤلاء يريدوا الآخرة، وفي الآخرة حسنة، الجنة ونعيمها، واللي أصلا نعيمها يبدأ في القبور. يعني لا تعتقدي أنك تنتظر الآخرة بعد، لا، الآخرة تبدأ بعد إيش؟ القيامة الصغرى، اللي يصلك يفتح لك باب إلى الجنة، وتنعمي من يأتيك من طيبها، وتكفن الروح من حرير الجنة ويأتيك من طيبها. فهذا كله في هذه المسألة. تخيلوا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يقول في موسوعة التفسير: كما أنهم يسألون ربهم عز وجل أن يصرف عنهم عذاب النار، وقنا عذاب النار. وهذه الحكاية الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيها عن موسى عليه السلام، أنه كان يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ماذا موسى عليه السلام كان يدعو الله في سورة الأعراف؟ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إذن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، عاد رجلا أي زاره، قد خفت. تعرفوا ما معنى خفت؟ خفت فصار مثل الفرخ من كثر المرض وشدة المرض، خفت فصار مثل الفرخ. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله فشافه، رواه مسلم. إذن كثير من الناس، خواتي لي الآن أنا أقول لكم، إحنا ما نفقه الأدعية، تجدي الخوات يتسارع، أي واحد ينشر كتاب أدعية تشتري، أي واحد يعطي دعاء في سجع وموسيقى تحبه، مع أن كل اللي تريدي يعني كل ما أردتي في الدنيا والآخرة في هذه العبارة، كلام، عبارات، كلمات قصيرة لكن المعنى غزير جدا. وسأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها؟ كان أكثر دعوة يدعو بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس بن مالك إذا أراد أن يدعو بدعوة يدعو بهذه الدعوة، دعا بها. فإذا أراد أن يدعو بدعاء حتى لو كان آخر لابد أن يورد هذه الدعوة معها، دعا بها فيه، يعني كل ما أراد من الأدعية في نفسه في باله يدعو الدعوة هذه. لماذا؟ كما رواه بخاري ومسلم هذا الحديث أن كان أكثر دعاء النبي: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم، جوامع الكلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كلام قصير المعنى غزير. هذه تعلمي لو نريد أن نفصلها، تعلموا إذا أردنا أن نفصل في الدنيا والآخرة، خواتي أنت تشمل عندك أمور تحتاج إلى كتب. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين، أنتوا تتذكروا في العمرة والحج بين الركنين إيش كنا ندعو؟ نلتزم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في صحيح أبي داود. طيب الآن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هناك أناس ومن الناس ماذا يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب، كل همها الدنيا، يعني تترك كل لقاء الله، نزع الروح، كيف الروح ستنزع، مين سينزعها، طيب القبر، حياة القبر، طيب المحشر، دنو الشمس. احنا ما نقول لا تدعي بالدنيا، احنا ما نقول، بس في ناس خواتي خلاص عندها دعوة واحدة، يعني ممكن تصلي قيام وتصلي الضحى وفي بس تريد شيء، طمعانة في شيء. مثلا أعطيكم مثال: تريد مثلا قصر، تريد بيت، تريد وظيفة، هذا يريد بنت حبها، يترك كل الدنيا والآخر، يصلي ليل نهار ليل نهار يسأل الله أن يعطيه هذه البنت، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ممكن هذا يكون ماذا؟ ممكن هذا يكون سبب في كدره ونكده، ممكن هذا اللي يطلبه. ما هو الإنسان ما يصح كمان إنه يخصص يطلب شيء بعينه. يا خواتي انتبهوا، إحنا لما نسأل في شيء اسمه استخارة، أستخير، أسأل الله إن كان في خير يجعل لي في نصيب، لكن إذا بقيتي تدعي بعين الشيء ممكن يكون يعني هلاكك فيه والله يعطيك إياه لأنك أنت ألحيتي. طب لماذا لا نذهب للأدعية الطيبة الجامعة؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه أوصى الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ذكروني خواتي وأجملوا في الطلب، أحسنوا في الدعاء وأجملوا الطلب، يعني الأصل العبد أنه يجمل الطلب، ما يبدأ يذكر في تفاصيل، لأنه التفاصيل هاي ممكن تكون شر عليه. فيأتي بالأدعية القرآن الطيبة، ومنهم ومن الناس قسم موفقون يدعون ربهم ويسألونه من خيري الدنيا والآخرة في أمور دينهم ودنياهم، أيهما أهم؟ نعم، أحسنوا في الدعاء، نعم، وأجملوا في الطلب، نعم، الحمد لله. إذن فخيري الدنيا أيهما مقدم برأيك الآن، أمور الدين ولا الدنيا؟ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. إذا نبدأ في الدين قبل الدنيا، فهؤلاء أناس عندهم فطنة، نعم يريد الدنيا لكن أيضا يريد الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وقلنا لما فصلنا في حسنات الدنيا قلنا أحسن الحسنات ما يدلك على الطريق المستقيم. التوفيق سؤال الله أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح اللي هو في صلاح الآخرة. وأيضا من متاع الدنيا الحسن الصحة في البدن، فسحة في السكن، سعة الرزق، الصحبة الصالحة، كل هذا من حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة الجنة وما فيها من أنواع النعيم وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم وقنا عذاب النار، أي سألنا الله الوقاية من عذاب النار. كيف يقين الله العذاب من النار؟ يلا من تعطيني؟ هناك في معنيين، في معنيين، وقنا عذاب النار، حطي سهمين، إما يحفظنا من الذنوب، يحفظنا الله يعصمنا من المعاصي الموجبة لدخولها، وإما أن الله يحفظنا ويحمينا من دخولها. إما أن الله في الدنيا يحفظنا ويحمينا من الذنوب والمعاصي الموجبة لدخولها وقنا عذاب النار، وإما أن يحفظنا ويحمينا فبمنه وفضله لا يدخلنا إياه. هو المعنيين صحيح. وكان هذا صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآن لما كانوا قائمين خائفين وجلين، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام مش في المعاصي، لا، مشغولين في الطاعة. ما أول أسئلتهم كان؟ هم قائمين الليل الآن، قائمين لليل يعني مش في معاصي، لما قاموا بين يدي الله والله عز وجل نور بصائرهم، كان من أجل مطالبهم وأول مطالبهم والذين يقولون ربنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إذن لماذا قالوا وقنا عذاب النار؟ ماذا يقول لنا ابن عاشور؟ لماذا سألوا وقنا عذاب النار مع إنه إحنا نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من حسنات الآخرة أن يقينا عذاب النار، لكن لماذا طلبوا الوقاية وخصوها بالذكر؟ لماذا زاد في الدعاء وقنا عذاب النار؟ ماذا قال لنا ابن عاشور؟ ماذا قال لنا؟ قال لأن الحصول الحسن في الآخرة قد يكون بعد عذاب، لأنه هناك يا خواتي يا حبيباتي في دخول أولي ودخول مآلي. الدخول الأولي حسنة الآخرة الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، الذين لا يصلون لا تمسهم النار، هذا إيش؟ دخول أولي. لكن هناك من يحصل على حسنة الآخرة ويدخل الجنة لكن بعد إيش؟ دخول ليس أول مآلي، بعدما يأخذ حظه من النار. فأتوا هنا بطلب الوقاية لأنهم يعلمون أن من الموحدين من يدخل النار بسبب ذنوبه، فطلبوا الوقاية، سألوا الله أن تكون الجنة أن لا يسبقها دخول النار. قالوا وقنا، لذلك قال ابن عاشور يكون طلبهم الآن بالتصريح بالدعاء بطلب الوقاية أن لا تمسهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذا الدعاء من أعظم الأدعية وأجمعها وأكملها. أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كلام قصير. شوفي الكلمة هاي لو رددناها طوال اليوم وأخذنا منها حسنات الدنيا والآخرة، ما في داعي للكتب والكتيبات وإنك تسأل الناس. طب ما خلاص هذا جامع لكل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلنا حافظينها. ماذا يقول لنا ابن كثير عن هذه الدعوة؟ يقول ابن كثير: جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. يقول ابن كثير: فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل. كل ما تتمنيه، كل ما تتخيليه، كل ما تحبيه في هذه الدعوة، كل ما تتخيليه. يعني أي سؤال الآن ستسأليني إياه أنا أريد، قولي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذن إلى غير ذلك، لو تقرأي كلام المفسرين ستجدي زيادة كثير يا خواتي على هذا الكلام، وكل صحيح وكل كلامهم صحيح، لأن هذا معنى واسع جدا، وكلها مندرجة في الحسنة في الدنيا وفي الآخرة حسنة، والحسنة في الآخرة أعلاها وأحسنها. ماذا قلنا؟ أعلاها وأجملها. وفي الآخرة حسنة التلذذ بالنظر إلى وجه الرب، أجمل عطاء وأحلى عطاء وأحلى من الجنة. وبعد ذلك نتكلم عن دخول الجنة ونعيمها وحور العين و تتخيلي أنت الجنة وما فيها. هذا من سؤال وفي الآخرة حسنة. أنت تسألي كل النعيم اللي في الجنة وتوابعه من الأمن، من الفزع الأكبر في العرصات في أرض المحشر، تيسير الحساب، هذا كله في الآخرة حسنة. أن يقيقي عذاب القبر، هذا في الآخرة حسنة. وغير ذلك من الأمور اللي ممكن تندرج تحت هذا المعنى. طيب، وأما النجاة من النار وقنا عذاب النار، فقلنا هذا يعني أن الله يجعل لك ما يقتضي تيسير أسباب الوقاية. كيف الله يجعل لي في الآخرة حسنة؟ ابتداء من الدنيا بأن الله ييسر لك الأسباب، لما الله عز وجل كما يقول ابن كثير يمتن علينا باجتناب المحارم، الآثام، ترك الشبهات والحرام. الله كل واحدة منا يا خواتي بعصمها وبتتهيأ لها المعصية. يا خواتي انتبهوا، اللي بتتهيأ لها أي معصية من المعاصي والله يحميها منها، اعلمي أنها هذه من دعائك وفي الآخرة حسنة، الله حماك من أسبابها. فلما الله عز وجل يشغل سمعك وبصرك وفؤادك وقلبك ويحميك، تذكري قبل العلم الشرعي كيف كانت الحواس تنشغل بأمور ممكن أن توجب لها العذاب، ثم بمنه وكرمه وفضله تفضل علينا وعلمنا وحمانا وحما أسماعنا وأبصارنا وصرنا نكره نبغض الحرام. هذا كله من دعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا يصف الله الفريق الثاني؟ يلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، في آية 202. الآن أولئك على ماذا تعود؟ على من تعود؟ من هؤلاء الذين لهم نصيب مما كسبوا؟ من هؤلاء الذين لهم نصيب مما كسبوا؟ ستخرجي منهم الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا، ليس الفريقين، لأن الأول قال الله وما له في الآخرة من خلاق، انتهى، هذا خرج من النصيب، ليس له في الآية، ليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب، انتهى. إذن أولئك ستعود على من؟ على الفريق الثاني الذين قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هؤلاء لهم نصيب مما كسبوا، لهم ثواب جزيل على حجهم الذي باشروا معاناته بأنفسهم وأموالهم، وسيؤتيهم الله حظ مما سألوه من خيري الدنيا والآخرة، وذلك بحسب أحوالهم. وما تقتضيه حكمة الله عز وجل، هذه في موسوعة التفسير. إذن أولئك على من تعود؟ أولئك على من تعود؟ الأول وما له في الآخرة من خلاق، خلاص ما له نصيب، ما له نصيب مما كسب. لماذا؟ لأنه ما يريد الآخرة. لكن الثاني، الفريق الثاني، أولئك تعود على الفريق الثاني الذين سألوا الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك أن الله قال عن الفريق الأول وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم نصيب، لهم نصيب مما كسبوا، أي لهم حظ مما كسبوا، مما كسبوا أي نصيب من كسبهم وجزاء أعمالهم. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. اللي يريد الآخرة الله سيعطيه الآخرة، الله سيثيبه. اللي قلبها صلاة صيام تسبيح تهليل ذكر، مش مثل اللي قلبها مول لبس مكياج مناسبات شعر مكياج مناسبات. طب بعدين، بعد ذلك كل يوم نفس البرنامج، طب بعد ذلك ملل 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 ملل. طيب يا خواتي ما ينفع، الإنسان ما يصحو من الغفلة اللي هو فيها. طب اليوم شرينا ملابس، وغدا شرينا ملابس، وغدا نطلعنا، وغدا نتغدينا، وعشا ومطاعم وزيارات وزيارات ومطاعم وزيارات. طب بعد ذلك الآخرة وين نصيبها من حياتك؟ وفي خواتي حبيبات، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا كلمتيها عن الدين تبدأ تقولك ها بدو نكد، بدو ينكدوا علينا، ها إجت يسعلوا. طب وإذا ذكر الذين من دونه، يلا افتحي لك إيش ذكر واحدة وإقع في أعراض الناس، إقع في أعراض الناس، يلا تبدأ تسألها مين هي، طب شو اسمها، بنت مين، طب شو عملت، في يوم ماذا طلعت في. نعوذ بالله من الخذلان. تجد الموضوع ممكن يأخذ ساعة كاملة وما يمله، أو تعطيك ماركات أو تنزيلات أو. لذلك أسأل الله يصلح قلوبنا وقلوبهم وأعمالنا وأعمالهم، وأسأل الله عز وجل إنه يحمينا ويحمي أسماعنا. ووالله لولا الله وفضله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ما أحد منا يسلم. لذلك العبد يتيقظ، ربنا آتنا في الدنيا، نعم نريد، نريد نريد حياة كريمة، نريد رزق طيب، نريد ولد صالح، لكن ما ننسى أن الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. والله سريع الحساب، والله سريع الحساب سيحتمل عنا معنيين. سريع الحساب هنا يحتمل أن اليوم الآخر الذي يقع فيه الحساب مجيء قريب وسريع، سريع. يعني الآن أنت لاحظي تسارع الزمان والمكان والأحداث، نعم هذه حقيقة. والله سريع الحساب أي هذا اليوم اللي الناس استبعدته اقترب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مجيء قريب آتي، وكل ما هو آتي فهو قريب. والله أخبرنا عن الساعة أنها كلمح البصر أو هي أقرب. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. إذن هي قريبة، وإن الناس يرونه بعيدة ونراه قريبة، هي قريبة. والله سريع الحساب أي أن الساعة أقرب منا مما نتخيل. والثاني والله سريع الحساب، الحساب ممكن الآن الناس لما تنظر آدم بعد ذلك الأقوام اللي أتت بعد آدم، قوم عندنا أقوام كثيرة، لو تعدي الأقوام قوم هود صالح، تتكلمي عن موسى عيسى، هناك من لا نعلمهم، تبدأ تتكلم تتخيل كثرة الناس، صح؟ فيتهيأ لنا أن الحساب سيطول بسبب الكثرة. والله سريع الحساب المعنى الثاني هي نعم الساعة قريبة، والمعنى الثاني أن الحساب لا يطول لكثرة الخلق اللي يحاسبهم الله، بخلاف حال المخلوقين انت لو تعطينا الان بس تزيدي علينا العدد، احنا بنحتاج منهم يسكتوا ويبدا كل واحد يتكلم عشان نعرف نحاسب، صح؟ هذا لا يمكن ان يكون. الله عز وجل قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. يوم القيامه الله يحاسبنا وكل حساب الامم كنفس واحده، يبصرنا ويسمعنا كما يبصر النفس الواحده. الله سريع الحساب، فهذا يقتضي إذا كثر العدد إنه يكون في وقت طويل، لكن هذا ليس في يوم القيامة، لأن هذا عند الله. الله يخبرنا أن الحساب سريع، لأن الله عز وجل سميع بصير عليم، وصف نفسه سبحانه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم، ليدل على كمال قدرته، كمال علمه، كمال قدرته، كمال علمه، ووجوب الحذر من ذلك. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلما يعلم أن الله يبصرنا ويسمعنا كنفس واحدة، أنت ما تستخفي في الأعمال والطيل بالمعاصي والطيل بزمن البعد وتتجرئي وتفعلي. لا يا أختي الحبيبة، الله قادر علينا، الله يقدر علينا، سبحانه قادر على كل الخلائق. اللي يعلم أن الله سريع الحساب يعد لكل مسألة جواب. الله سيسألك حتى يا خواتي اللي تنشغل في غيرها. يعني أنا أسأل سؤال الخواتي اللي دائما بتصلوا مهمومات، في أخوات دائما مهمومة، إيش همها؟ هي مسكينة سبحان الله، الله رزقها بنور البصيرة، نور الله بصيرتها، تعلم الصلاة وتعلم القرب من الله ومجالس العلم، والله ابتلاها بزوج سبحان الله ما له شغل إلا الدنيا، فهي مش مشغولة الآن في آخرتها. اللي يأكل قلبها خياناته وعلاقاته أو الولد العاق أو إنه البيت اللي سيأخذه، ما تنشغلي. أنت احملي هم الآخرة، اجعلي همك لقاء الله، اجعلي هذا الحمل كله على الأرض. الله سبحانه وتعالى يدبرنا كل الخلائق كنفس واحدة، أنت ارتاحي. الحساب مع الله، من يحاسب الله، من يعلم الله، الله سميع، الله عليم. أنت اجعلي أمام نصب عينيك لحظة فراقك للدنيا، لحظة نزع الروح، لحظة وضعك في القبر، لحظة أرض المحشر ودنو الشمس. أنت ستبعثي فردا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أنت مالك في صحيفته ولا صحيفة غيره، لماذا تعطي حياتك ووقتك لمن لا يستحق؟ يعني هو الآن يستنزفك في أعماله السيئة، وأنت تستنزفي نفسك وتضيعي وقتك ورأس مالك بدل ما يكون في طاعة الله في البكاء والحزن. والله ما ينفع، ابكي واحزني، ما يعيد فاقد مفقود. لو بكينا وحزننا، نعم أنا لا أقول إنه يكون عندنا قسوة، القلب يحزن العين تدمع، لكن كل شيء يكون بحدود. أعطي الآخرة على قدر قدرها، وأعطي الدنيا على قدر قدرها، كل واحد أقدر له قدره. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، يلا من تقول لي ما هي الأيام المعدودات، ورتبي لي الأيام. لما إحنا ذكرنا الآن مناسك الحج، رتبت لكم الصفحة اللي قبل وذكرت لكم ما يكون فيها. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الأيام المعدودات أي أيام؟ أيام التشريق. يلا تقول لي واحدة منكم، يلا أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا حجة قريبة عاجلة آجلة، والله على كل شيء قدير، يجمعني وإياكم في يوم عرفة، كلنا نجتمع هناك ندعو الله عز وجل، ويعني هذا يعني يا خواتي في قلوبنا والله. طيب هلأ إحنا الآن ذكرنا إن ذهبنا بعدما أفضنا من مزدلفة خرجنا بعد ما قلنا صلينا هناك الفجر، وقبل طلوع الشمس تحركنا إلى وين؟ إلى منى. ذهبنا إلى منى ورمينا الجمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ذهبنا إلى وين؟ إلى مكة، مكان إقامتنا في العزيزية، ما يعلم كل واحد محل إقامته، وين ما كنت تقيمي. ثم ذهبنا وكان هناك في ذبح الهدي، وبعدين في عندك الحلق للرجال والتقصير للنساء، صح؟ ثم بعد ذلك إيش يكون عندنا في اليوم العاشر؟ اليوم العاشر لم ينتهي بعد الذبح والتقصير والتحلل أو الحلق، ما انتهى، هناك عندنا شيء نفعله، طواف الإفاضة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا من واسع فضله طواف الإفاضة. اليوم العاشر بعد طواف الإفاضة نتوجه للطواف سبع أشواط، وهذا يسمى طواف الإفاضة. بعد ذلك نتوجه لوين؟ إلى منى. منى نقيم هناك اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. إذا واذكروا الله في أيام معدودات أمر الله عباده من حجاج بيته، أمر الله عباده عباده من حجاج بيته، هذا كما في موسوعة التفسير، هذا ليس الكلام من عندي إخواتي، أنت ترجع إلى الكلام اللي أذكره في أول التفسير، كله من موسوعة التفسير في الدرر السنية اللي موجودة في الموقع. أمر الله تعالى عباده من حجاج بيته وغيرهم بتكبيره في أيام منى، وهي أيام التشريق التي تشمل ثلاثة أيام بعد يوم النحر. يوم النحر أي يوم؟ اليوم العاشر من ذي الحجة. وقلنا هذا يوم النحر أيضا سيكون فيه اليوم العاشر طواف الإفاضة، ويكون هناك ذبح الهدي، صح؟ واذكر الله سيكون عندنا تكبير، إحنا عندما نرمي نقول بسم الله والله، بسم الله والله أكبر، لما نرمي الحصيات العقبة الكبرى في اليوم العاشر في منى. بعدين في عندك الذبح، وعند الذبح أيضا يذكر اسم الله، بسم الله والله أكبر، صح ولا لا؟ فذكر الله سيكون في هذا كله، والتكبير عنا في عنا تكبير مطلق في سائر الأحوال، في تكبير عنا في أيام، أنت تعلمي أن أيام التشريق هي أيام ماذا؟ أكل وشرب وذكر الله، فيكون في تكبير مطلق، وفي عنا تكبير مقيد بعد الصلوات المفروضة في أيام التشريق، بيكون عندنا تكبير مطلق، لكن يكون عندنا أيضا التكبير المقيد بعد الصلوات، وهذا أيضا واذكر الله في أيام معدودات، هذا كله يدخل فيه. والتكبير عند رمي الجمار أيضا اللي هي قلنا الأيام اللي نجلس فيها في منى هي الأيام للرمي، رمي الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي العقبة. فبعد رمي الجمرة الصغرى نرمي سبع، ثم ندعو 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 ونكبر ونوحد وندعو الله، ثم نرمي الوسطى أيضا سبع حصيات ونكبر ونهلل وندعو الله. ثم بعد الكبرى ما في دعاء، خلاص نتحرك. إذا واذكروا الله، واذكروا الله، كيف يكون ذكر الله؟ يلا من تقول لي ذكر الله يكون بأي جوارح أو بماذا؟ يلا أنا ذكرت يعني الآن كأني أعطيتكم الجواب. ذكر الله كيف يكون؟ يكون باللسان والقلب والجوارح، بتكبيره وتعظيمه وتحميده وتهليل كل أنواع الذكر، فيكون في القلب تعظيم لله، وهذا أصدق الذكر، أن القلب خائف معظم وجل من الله، هذا أصدقه. ثم يكون باللسان بالتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، كل هذا يدخل فيه. والجوارح كيف تذكر الله؟ كيف تذكر الجوارح الله؟ كيف يكون ذكر الله بالجوارح؟ السمع، البصر، الإيدين، الرجلين، كيف يكون ذكر الله بالجوارح؟ يكون ذكر الله بأن تفعل ما أمر الله وتترك ما نهى وزجر. العين ما ترى إلا ما أمر الله، اليد ما تتحرك إلا بما أمر الله، القدم ما تمشي إلا لمحاب الله، واضح؟ ذكر الله نعمة كبرى. ذكر الله، إحنا لو نتخيل الآن أي واحدة خواتي عندكم أي شيء يؤلمها بس ابدي كبري وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، ورددي كلمة التوحيد ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت انظري بعد إذا ألحيتي ألحيتي بالذكر، أنت شوفي حالك كيف بتحول، مستحيل تبقي على حزنك. إذا أكثرت من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم والتكبير والتهليل والله أكبر كبيرة والحمد لله، لا تزال ذاكرة حتى الله ينقلك من حال إلى حال. ذكر الله من أعظم النعم، منحة عظيمة، منحة عظمى عظمى، بها تستجلب النعم وبمثله تستدفع النقم. قوت القلوب ذكر الله، قوت القلوب، قرة العيون، سرور النفوس، روح الحياة، حياة الأرواح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما في بعد ذكر الله، ذكر الناس دا احفظيها. أنا أقول لك إذا أنت الآن تعبتي، أنا متأكد أنك أنت جلستي مدة طويلة تتكلمي في الناس، ذكر الناس دا، حتى لو تتكلمي عن زوجك، حتى لو تتكلمي عن أولادك، حتى لو تتكلمي عن العمل، ذكر الدنيا والناس داء، وذكر الله دواء. سرور النفوس، روح الحياة، حياة الأرواح، ما أشد حاجة العباد لذكر الله، وما أعظم ضرورتهم لذكر الله. لا يستغني المسلم بحال من الحزن الفرح كله عن ذكر الله. ذكر الله يا حبيباتي، واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله إما يكون ذكر عام وإما ذكر خاص، يلا احفظوهم خواتي، هناك ذكر عام وهناك ذكر خاص. لما نقول واذكروا الله هناك ذكر عام، إيش معنى ذكر عام؟ يلا شو تضعي تحت الذكر العام؟ كل أنواع العبادات تدخل، سواء باللسان بالقلب بالجوارح، تدخل تحت المعنى العام. كل العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتمجيد، كل أنواع الطاعات هي ذكر لله، سواء كانت بلسان المقال أو بلسان الحال، هذا يسمى ذكر عام، لأنها إنما تقام لذكر الله وطاعته وعبادته. أي طاعة، أي عبادة، أي ترك، أي ترك، حتى لو تترك شيء، هذا ضمن المعنى العام. إذا تركت شيء لوجه الله أنت ذاكرة لله، ليش أنت ما نظرتي؟ ذاكرة لله، هذا في المعنى العام، حتى الترك يدخل فيه، اللي تترك شيء لوجه الله يدخل في المعنى العام. إذا ذكر الله واذكر الله في معنى عام، يشمل كل جميع العبادات من صلاة وصيام وقراءة قرآن وثناء وتسبيح وترك لوجه الله، لأنه هذا ما فعلنا إلا طاعة لله ولذكره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما تكلم به اللسان وتصور القلب، كل ما تكلم به اللسان وتصور القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم. شوفوا هذا أعظم الذكر اللي بنعمله الآن، إحنا جالسين نتعلم صح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا يقرب إلى الله من تعلم العلم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو ذكر لله. حتى نهيك عن المنكر هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللي تنهى دائما، تنهى دائما، تذكر بالله دائما، تخوف الناس تقول افعلوا لا تفعلوا، هذه ذاكرة لله، فهذا معنى عام. طب من تعطيني المعنى الخاص؟ ما المعنى الخاص؟ إذا أردت المعنى الخاص الآن سأأتي للألفاظ، أتقيد، سأتقيد بالألفاظ الخاصة اللي وين وردت؟ وردت وين؟ من تلاوة كتاب الله. الآن إذا قلنا المعنى الخاص للذكر واذكر الله، سأتقيد بما في كلام عن الله في كتاب الله من تلاوة كتابه، أو الألفاظ التي وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها تمجيد، تنزيه، تقديس، توحيد، السنة، ما ثبت في الكتاب والسنة، هذا المعنى الخاص. واضح؟ المعنى الخاص اللي تعلمناه من الكتاب والسنة، قراءة القرآن، الأدعية اللي واردة في السنة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، هذا يسمى المعنى الخاص للذكر. طب رح أسألكم الآن في المعنى الخاص، المعنى الخاص نعم يدخل في أذكار المساء والصباح وأذكار النوم وأذكار بعد الصلوات، هذا كله يسمى ذكرا خاصا لأنه لابد فيه من نص من دليل. طيب أسأل سؤال، ما هو أعلى الذكر الخاص؟ ما هو أعلى الذكر الخاص؟ الذكر الخاص قلنا نعم القرآن، أنت أبدعتي، أعلى الذكر هو القرآن، تلاوة القرآن هو أعلى ذكر. قال العلماء، قال سفيان الثوري سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به، أفضل شيء قراءة القرآن، لا يعلو شيء على القرآن لأنه كلام الله، واضح؟ يأتي بعد ذلك هذا الذكر الخاص اللي أتكلم أنا، أقسام الذكر الخاص، قراءة القرآن، يأتي بعد ذلك التسبيح والتحميد والتهليل، الشيء اللي إحنا نجعله خالص لله، من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، هذا يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن والحمد لله طيب المرتبة الثالثة اللي فيها سؤال شيء لنفسك، المرتبة الثالثة اللي فيها ذكر السؤال اللي تبدأي فيها الدعاء، فيها لك حظ نفس، يعني الأول والثاني خالص لله، القرآن خالص لله، التسبيح التهليل هذا كله خالص لله، الثالث الدعاء واضح؟ الثالث الدعاء اللي هو ممكن أنت الآن يكون لك فيه إيش؟ دعاء المسألة، نعم اللهم أرزقني، اللهم اغفر لي، هذا الإن يأتي بالمرتبة الثالثة، لذلك ورد أن الله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين، الله يعطي يعني تنشغل بقراءة القرآن، لا تعتقد أن الله ما يعطيها سؤلها، خواتي اللي إلها ورد كبير من القرآن، أنت إذا قرأت القرآن وفي قلبك إخلاص لله الله يعطيك كل سؤلك من الدنيا والآخرة، واضح؟ وتسبيح والتهليل نفس الشيء. قال الإمام النووي اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر، اعلمي أن تلاوة القرآن، يقول الإمام النووي، أفضل الأذكار والمطلوب القراءة مع التدبر، هذا أعظم عمل تتقرب فيه إلى الله. كلامه، سئل الشيخ ابن عثيمين عن قضية المفاضلة، لأنه في ناس رح تأتيك في يوم مثلا عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل ما دعيت فيه ودعا فيه الأنبياء من قبلي، الآن رح يأتي سؤال المفاضلة، طالما أنتوا قلتوا أن القرآن هو أفضل الذكر، طب الآن في عرفة هل أقرأ القرآن أو أردد الذكر؟ لا، إحنا نقول الشيخ ابن عثيمين يقول هذا يحتاج إلى فقه، هل وقت الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير له وقت محدود، فقط يوم عرفة وقت محدود، لكن تلاوة القرآن وقتها واسع. طيب رح أسألك سؤال، أيهما أفضل، أجلس بعد الصلاة أمسك القرآن أقرأ ولا أحكي أذكار اللي عقب الصلاة، الأذكار اللي تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات، الأذكار في خوات تقوم من الصلاة مستعجلة، يا تمسك القرآن يا تصلي الصلاة، لا يا أختي، الآن أفضل شيء الأذكار بعد الصلاة. طب أذكار المساء والصباح، وقت أذكار المساء والصباح مباشرة، صليت الفجر لا تقومي عن سجادتك، صليت العصر لا تقومي عن سجادتك، قبل ما إنك تفكري في أي عمل أفضل شيء الأذكار الآن. طيب قراءة القرآن ولا تلاوة، ترديد الأذان خلف المؤذن ولا قراءة القرآن؟ لا ترديد الأذان، لماذا؟ لأنه له وقت محدد، يعني الآن إذا فاتك الثواب المترتب على ترديد الأذان، واضح حبيباتي الآن كيف المفاضلة؟ إذن أعلى أفضل الذكر هو قراءة القرآن، لكن إذا تعارض مع شيء له وقت محدد بوقت مؤقت بوقت قصير، تقدمي هذا الذي ثبت فضله عن الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن. طب الآن أنا عندي ورد القرآن حفظ صفحة، يلا الآن عندي حفظ صفحة من القرآن، وأنا عندي الآن شيء مؤرقني، يعني أنا حابة أقعد أدعو الله بهذا الشيء اللي أنا في نفسي، أيهما أفضل، أجلس أدعو بالشيء الخاص ولا أحفظ؟ لا احفظي، لماذا؟ لأنه قلنا أعلى الذكر والله يعطي الذاكرين أكثر مما يعطي السائلين. يعني أنت إذا انشغلتي في وجه الحفظ اللي عليك، أنت الله سيقضي حاجتك أكثر وأعجل، ويعطيك سؤلك أكثر من المسألة اللي راح تسأليها، لأنك أنت ذكرتي بأعلى الذكر. وهذا يا خواتي راح يفيدنا كثير في تعظيم الأمور، كل شيء نعطيه وقته. قال ابن القيم رحمه الله، ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ قال ابن القيم الذكر عندنا نوعان. الذكر كم عندنا نوعان؟ قال ابن القيم الذكر الأول ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. رح أسألكم سؤال، لما الله نجى نوح يونس من بطن الحوت، هل يونس قال يا ربي أخرجني من بطن الحوت؟ هل يونس قال يا رب أخرجني؟ قال لا، ما قال. طيب الله الآن يونس عنده مسألة، إنه هو الآن في بطن الحوت، ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الظلام وظلمة بطن الحوت، أمر صعب. ماذا فعل؟ لازم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو راجعت ألفاظ الكلمة ما في ولا كلمة فيها أنجيني من بطن الحوت، لكن الله نجاه ولا ما نجاه؟ لأن الكلمة هاي كلمة إخلاص، هذه كلمة إخلاص، ذل، تنزيه، توحيد. خواتي هاي ما فيها حظ نفس، هاي لله خالصة. لا إله إلا أنت إثبات التوحيد لله، سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا ما سألت الله ما سألته، أنا اعترفت إني أنا المقصر، أنا المذنب، أنا الذليل، وأنت الكامل القادر الواحد الأحد. فأعطاه أكثر مما يعطي السائلين، فأعطاه ما سألته وأخرجه من بطن الحوت. واضح حبيباتي؟ هذا اللي أراده ابن القيم، أنه ذكرك الأعلى لله التسبيح وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه أفضل من أنك ترفع إيديك وتعدي تسألي زوجني زوجني، أعطيني الولد، أعطيني سيارة، أعطيني هذه. لا، هذه مش هذه، أقل بكثير بكثير. اسألي الله وألحي بالدعاء والاستغفار. واضح؟ يعني أنت ألحي في التسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يعطيك أحسن مما سألتي. والنوع الثاني، وهذا أصدق الذاكرين. ما النوع الثاني؟ يقول ابن القيم ذكر أمره ونهيه، ذكر أمر الله والنهي، ذكر الأحكام الصادقة مع الله. لما تأتي معصية ما تفعل، هذه ذاكرة لله. طب واللي عملت شيء، بتحضر مسلسل، أنت مش ذاكرة لله، أنت غافلة. بتقول لي أنا بسبح، طيب أنا رح أقولك أنت بتسبحي بس أنت غافلة عن ذكر الله. ولا تطع من أغفل، ماذا؟ لسانه ولا قلبه؟ ولا تطع ماذا؟ من أغفلنا قلبه، ما قال لسانه، لأنه ممكن اللسان بيسبح والقلب غافل. أنت قاعدة بتحضري شيء يغضب الله، أنت قاعدة بتطلعي على ما يغضب الله، أنت لست ذاكرة، أنت لاهية، أنت مشغولة. لو استطعتي أن تتذكري عظمة الله ونظر الرب وقرب الرب لما استطعت أن تنظري إلى العاصيات. واضح؟ إذن ذكر الله في أمره، ذكر الله في نهيه، هذه هي الذاكرة. أما الآخر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فبيكون مفرط. يلا، قال ابن القيم رحمه الله، أسأل الله، ما شاء الله يا خواتي، ابن القيم كلامه مثل العسل، مثل العسل، تجدي في كلامه أطايب لذة. يا خواتي بيكتب كلام، يعني انت بعض الاحيان تقولي الله عز وجل امتن عليه بقلب، يعني يكتب كلام احنا نتلذذ بالقراءة، يعني نفهم الكلام بطريقة. اسأل الله عز وجل يجعل ثواب اعمالنا في ميزان حسنات العلماء المسلمين، يرفع درجتهم، يحشرهم في زمرة الانبياء والصديقين والشهداء. قال ابن القيم رحمه الله، يلا ماذا قال ابن القيم؟ وافضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، إنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة بالله، ذكر القلب لله يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء من الله. قلبها حيي ستير، تنكسر عينها ما تستطيع ترفع، ويبعث على المخافة، كيف أتجرأ، كيف أقول، ويدعو إلى المراقبة، ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي، في المعاصي والسيئات، هذا كله قلبا ذاكرا. قال ابن القيم: ذكر اللسان وحده لا يوجب شيء من هذه الآثار. ذكر اللسان وحده ما يعطيك لا حياء ولا يعطيك مخافة ولا مراقبة. عشان هيك تجدي في واحد ماسك مسبحة ورايح يقابل حبيبته، ماسك مسبحة وهو رايح يقابل العشيقة، صح؟ لا خواتي، احنا شوفوا مش منصبين نفسنا خواتي، احنا حتى اللي بنذكره والله لا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن اتقى. يمكن احنا كلنا نخطأ وكلنا من هؤلاء، على فكرة احنا ناس من هؤلاء، يعني احنا لما نتكلم اصلا لولا انه احنا من هؤلاء كيف عرفنا عنهم؟ احنا بنعاشر واحنا بنفعل واحنا بنقصر، لكن انا فقط هذا علما، يعني هذا العلم ننقله من العلماء، والا كلياتنا يا خواتي كل ابن آدم خطاء، كلنا المقصرين، كلنا المذنبين، كلنا اللي نفعل، لكن إحنا فقط نتعلم من العلماء تنبيه على كيف يكون حالنا. ذكر اللسان وحده لا يوجب لا المحبة ولا الخشية ولا الحياء. اللي يثمر حقيقة ذكر القلب. القلب فيه مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. في أيام معدودات، ما هي الأيام المعدودات؟ واذكروا الله في أيام معدودات، ما هي الأيام المعدودات؟ أيام التشريق الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي أنه لا حرج على الحاج سواء خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني اللي هو الثاني عشر، سواء الآن هذا الحاج خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يكون اليوم الثاني عشر، أو بقي إلى اليوم الثالث اللي هو يوم الثالث عشر لرمي الجمرات، فله أن يختار ما يشاء. إما يجلس الحادي عشر والثاني عشر وينصرف من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، وإما إذا هناك غربت الشمس يبقى لليوم الثالث عشر لرمي الجمرات. قلت لكم الجمرات نرمي الصغرى ويكون دعاء، والوسطى ويكون دعاء، والأخيرة الكبرى اللي هي العقبة لا ما يوجد عندها دعاء. فهو يختار، إما يتعجل فيجلس الحادي عشر والثاني عشر، وإما يتأخر ويكمل اليوم الثالث عشر ويرمي الجمرات في الثلاثة أيام. الله سبحانه وتعالى الآن يخبرنا في موسوعة التفسير كما قال العلماء في تفسير هذه الآيات المباركات: فله أن يختار ما شاء. ما دام إيش هون الشرط؟ يلا مين تقول لي إيش الشرط المهم؟ ما المهم؟ مش مهم انك تصلي 20 ركعة، مش مهم انك تقومي كل الليل، مش المهم انك انت يعني لا، المهم في شيء يجمع كل العبادات. لمن اتقى، المطلوب من الصيام ومن القيام، مش تصومي كل اثنين وخميس ومش قادرة تترك المعاصي. انتبهوا يا خواتي، احنا نقول استمري في الطاعات، لا تتركيها بسبب هذا الكلام، لكن الطاعة لابد أن تحقق التقوى. طب إذا ما حققت التقوى عبادتك فيها مشكلة. لمن اتقى، مش المشكلة تقعد ثلاثة أيام في منى ولا يومين، في هناك سر جوهر العبادة المطلوب، جوهر العبادة لمن اتقى أن يكون العبد متمثلا ممتثلا لأمر الله، ومجتنب ما نهى الله، وخاصة فيما يتعلق، طبعا احنا نتكلم بالحج، من مأمورات ومحظورات، وهذا ينطبق على كل شيء في حياتنا. لمن اتقى، المهم مش الكثرة، المهم أيكم أحسن عملا، إخلاص، متابعة، ترك. أختي تركك لمعصية، تركك خير عند الله من تكثير الطاعات، تعلموا هذا ولا لا؟ تركك للمعصية أحب إلى الله من إكثارك من الطاعات، لأنه ترك المعصية واجب، والتزود بالطاعات والزيادة هذا مستحب. كما أن الآن كل من المتعجلين والمتأخرين المتعجلين إذا اتقوا الله في حجهم فلم يرفثوا ولم يفسقوا، خرجوا من حجهم بلا إثم طاهرين من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. يلا ما معنى الآن فمن تعجل في يومين؟ ما معنى فمن تعجل في يومين؟ يلا عيدوا علي يا خواتي، أتأكد أنه كلنا فهمنا ما معنى التعجل. ما معنى من تعجل في يومين؟ فمن تعجل في يومين معنى يترك منا بعد أي يوم يا سمر؟ في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس يتعجل، يعني يجلس في منى يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يغادر منى لطواف الوداع. طيب فلا إثم عليه، جواز هنا إيش نأخذ؟ جواز التعجل، جواز التعجل والتأخر في الحج، هذا من سعة فضل الله ورحمته، إنه اللي يريد أن يتعجل يومين الحادي عشر والثاني عشر. طيب ويغادر قبل غروب الشمس وليس بعدها، إذا غربت الشمس وهو في منى يتأخر يتأخر، ومن تأخر فيها بات اليوم الثالث عشر ورمى من الغد، هل في إثم؟ لا إثم. جلس الحادي عشر والثاني عشر لا إثم عليه، جلس الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لا إثم عليه، فلا إثم عليه، لا حرج على هذا ولا حرج على هذا. فكل من هؤلاء المتعجل في يومين والمتأخر لا إثم عليهم، هذا من التخفيف والتيسير، واللي تأخر له زيادة في الأجر والثواب. لمن؟ لمن اتقى، الذي اتقى الله في أعمال الحج ومناسكه وغيرها فعلا لما أمر، هذا معنى التقوى. قلنا أن نجعل بينه وبين غضب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدت أمه. نعود طاهرين مثل المواليد اللي يأتوا باللفة يا خواتي، أسأل الله يرزقني وإياكن حجا مبرور. الحج المبرور قال صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء. واتقوا الله واعلموا، يلا أنتي لمن اتقى، لاحظتوا تكرار الكلمة، واتقوا الله لمن اتقى، واتقوا الله صح. لذلك لما أفردنا التقوى بمحاضرة كاملة، الأصل نفهم أن هذا دائما متكرر، التقوى التقوى اتقوا الله. ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ الخوف من الجليل، الخوف أن نخاف الله فلا نفعل المعاصي، والعمل بالتنزيل أن ألتزم بأحكام شرع الله، والرضا بالقليل أقنع ما نضل عندنا هلع على الدنيا، والاستعداد ليوم الرحيل كما عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. واتقوا الله أن أتخذ بيني وبين عذاب الله وغضبه في الدنيا والآخرة وقاية. كيف أتقي؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. قال ابن عاشور: واتقوا الله وصية جامعة للراجعين من الحج. يلا انت راجع الآن مثل ما ولدتك أمك، اتغسلت من الذنوب، لا ترجع كما كنت، لا تعود لبلدك ثم تأتي ما هب ودب، هذا حلال وأين الحجة؟ هذا لعله أتاني داء من السماء لعد لمعاصي، ناداه منادي من السماء وهو مغادر، لا لبيك ولا سعديك. تخيلوا يعود لحاله الأول. الله يوصيك، انت حجيت، انت ذهبت وتركت الدنيا للقاء الله، هذا الموقف يعلمك الوقوف بين يدي الله في أرض المحشر. الموقف هناك بالأكفان، شوفوا القطع البيض اللي يضعوها الرجال والنساء تزهاد، هذا تعليم، تعليم اني انا الآن في أرض المحشر دنو الشمس وقت الحساب. الوصية الآن بعد ما أنهينا المناسك ورح نغادر لطواف الإفاضة بعد منى، أنت تعلموا الآن، لا طواف الوداع عفوا، الإفاضة يكون قبل الجلوس في منى، ثم ذهبنا إلى منى وجلسنا ثلاث أيام نرمي الشيطان، بعدين تذهب تخرجي من منى سواء المتعجل في الثاني عشر قبل غروب الشمس والمتأخر بعد الثالث عشر، يخرج إلى طواف الوداع ثم لا يمكث أبدا في مكة. يخرج لما أنت خرجت الآن، أنت كنت ترمي في ثلاثة أيام في منى الشيطان، مش تعود وتكون أنت الشيطان اللي تعصي وتزني. والله يا حبيباتي إن هناك من الحجاج عافاني الله وإياكم من يعود إلى فعل الفواحش وفعل المنكرات بعد عودته من الحج. فهو الأصل سأل نفسه أنا حجيت، ما المعنى؟ المعنى أنه لا لبيك ولا سعديك، أنت ما قبلت. لو قبلت حجتك لما استطعت أنك تزني بعد الحج. حاج بيت الله، أنت الأصل تعلمت الزهد في هذا. أنت الآن هناك دعيت الله، لما الله تنزل ونزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، أنت سألت أنه يعينك على معاصيك، أنه يعينك على نفسك الأمارة بالسوء، أن يعينك على ترك الحرام. فالله يوصينا وصية، شوفوا الوصية الآن، أنت مفارق، أنت عائد إلى بلدك، وصية لمن اتقى. أنت خرجت من منى طواف وضع، الله يوصينا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بماذا ذكر الله في الآية؟ يلا من تقول لي؟ واعلموا أنكم إليه ماذا تحشرون. تذكر يا عبد الله أرض المحشر، تذكر وقوفك بين يدي الله بعد الحج. الله من عليك أن عد كما ولدتك أمك، لا تعود تتلطخ بالمعاصي. هذه وصية الله الجامعة للراجعين من الحج، أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم وأماكنهم، أن يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج. في ناس يا خواتي بس تقوى الله في الحج. في الجاهلية أهل الجاهلية هيك كانوا يعملوا، كانوا يحجوا يتقوا الله، ما أحد يقرب حد ولا أحد يقتل حد، ويتقوا الله في فترة الحج. هذا أهل الجاهلية. طب لما يرجعوا من الحج، انقضى موسم الحج، يتقاتلون ويفسدون ويعثون في الأرض فسادا، كما يفعل عصاة المسلمين بعد انقضاء شهر رمضان، بعد الرجوع من مواسم الحج، يعود كما كان لا يتغير. إذن هنا وصية الآن، أنت يعني الآن أنت مغادر أرض المحشر. إحنا قلنا موقف عرفة والحج كله تعليم، تعليم للقاء الله في اليوم الآخر، هذا الأصل. لذلك أتت مناسبة الآية أن الله قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، التذكير بأرض المحشر بعد انقضاء الحج. لأنك أنت بعد الثياب البيضة اللي هي الأكفان، نخرج من الأكفان من القبور إلى أرض المحشر، صح ولا لا؟ وإحنا هناك خرجنا من بيوتنا، من بيوتنا إلى أرض إيش؟ التعلم كيف يكون الحج، كيف يكون الوقوف للحساب. مناسبة الآية لما قبلها لما الله سبحانه وتعالى ذكر لهؤلاء اللي راح يتفرقوا لسائر البلدان، كما يقول في موسوعة التفسير، بعد اجتماعهم في الحج ذكرهم باجتماعهم عند الله يوم القيامة، باجتماعهم عنده عند الله، فأمرهم بما ينفعهم، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. امتثلوا الأوامر في كل حياتكم، اجتنبوا النواهي في كل حياتكم، في الحج وغيره وبعد الحج، واعلموا أنكم تجمعون إلى الله يوم القيامة فتجازون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه راجعون، ترجعون وتجمعون وتعرضون يوم القيامة وتحاسبون. الله سبحانه وتعالى قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هل تعتقدي أن إنسان يذكر الموقف أنه يحشر حفاة عراة غرلا غير مختتنين، دنو الشمس؟ لو تسمع العلماء ما قالوا عن دنو الشمس في أرض المحشر، قالوا مقدار ميل. تعلم من العلماء من قال ميل؟ هذه ميل، إنها مسافات الأرض. ومنهم قالوا كحل العين، كحل العين. إذا الآن الشمس كتير بعيدة بعيدة جدا عنا، وإذا في حر وما في كونديشن ننخنق إحنا، صح؟ تشعري إنه في شيء ما في نفس. يا خواتي كيف تدنو الشمس على رؤوس الخلائق في أرض المحشر؟ الله يعظنا، يعني الله يذكرنا بشيء فعلا يخوف. بس هل كل أحد يخاف؟ تعلموا أن هناك من الحجاج من حج سنة وحج الثانية وحج الثالثة وهو لا يزال يزني وعلاقات وعلاقات حب وما الربا وكيف يعني؟ الإنسان كل ابن آدم خطاء، هذا أنا ما أقول لك، وأنا قلت من البداية فلا تزكوا أنفسكم. اللي حال بيننا وبين المعاصي يا خواتي هو رحمة الله فقط، وإلا الله لو تخلى عنا لكنا أسوأ الناس على الأرض. كل مرة عصمنا فيه عن معصية، هذا لا بحولنا ولا بقوتنا، هذا بفضل الله. لكن إحنا يعني إحنا هذه مجالس العلم لابد أن نعض فيها. أنا أسأل سؤال، اللي يحج ويعتمر ويجعل الله في موقف أن الله نصب عينيه، ما يتذكر ملابس القبر، الأكفان، القطن؟ القطن ما يخرج إلا بكفن قطن يدحش في أنفه، هذا الحلق ما يتكلم، ما في حراك، ما في عظة؟ أنه سنخرج من بطون القبور إلى أرض المحشر واعلموا أنكم إليه تحشرون. يا حجاج بيت الله، أنتوا لبستوا وزهدتوا في الدنيا ولبستوا لبسوا كفنين، المناشف هاي أكفان، وتعلمت أنك لتخرج من الدنيا بدون شيء. ازهد، ازهد في المعاصي، اتق الله. أنت ممكن تمسي فلا تصبح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إحنا نتكلم كلنا يا خواتي، هذه عبرة وعظة لنا، لنا اللي تجلس على المسلسلات إيش تنتظر؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كل إنسان يتكلم في عرض الناس، تخوض هذه فعلت وهذه فعلت، وجالسة ما عندها مواضيع إلا أنها تأكل في لحم الأموات. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللي تجلس قاعدة بس تعبث في الأرض فسادا، في خرب بيوت الناس، في أكل أموال. يا خواتي إحنا مش أهل دنيا، إحنا أهل دين، إحنا أهل آخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. لما نذهب هناك إلى أرض المحشر كلنا سنعلم أن كان الواجب أن نعد لكل سؤال جواب. يا عبد الله فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في ساعة كذا. إذن الله عز وجل يحبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ولأن الله يحبنا ذكرنا وعظنا، أتت الآيات الطيبات المباركات تحملنا على إنه إحنا يكون همنا الآخرة. وأصلح ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. أسأل الله العلي العظيم يجعل هذا الكلام مبارك يا خوات، يجعل يا رب، ادعو الله إنه كل كلمة تسمعيها أو تتكلمي فيها إن الله يجعل لك حظ ونصيب في جوارحنا. والله إحنا نتكلم لكن الجوارح يا إما تصدقنا ويا إما تكذبنا. أسأل الله يهدينا، أسأل الله يعلمنا، أسأل الله ينور بصائرنا، أسأل الله يغفر لنا تقصيرنا، أسأل الله يغفر لنا زللنا، أسأل الله يغفر لنا ضعفنا أمام الشهوات. اللهم اهدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خوات الحبيبات، ألقاكم بإذن الله تعالى إذا شاء الله يوم إن شاء الله ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء. جزاكم الله خير على هذا الحضور الطيب وعلى هذه المشاركة القيمة وتفاعلكم معي. أسأل الله يجعله في ثوابكم ويتقبل مني ومنكم هذا المجلس.